إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فتتبدل صور التآمر، وتتغير أوجه المتآمرين، وتبقى المؤامرة مستمرة. وصورة المؤامرة على مصر الآن تتمحور حول إظهار جماهير الشعب المصري في حال قطيعة بينه وبين حاكمه وحكومته، والغرض من ذلك تصوير الحكم في مصر في صورة المسخوط عليه من شعبه بمقاطعة سلبية تنفي شرعيته وشعبيته. والمقاطعة المدعو إليها تهدف، بجانب إعلان السخط والرفض، إلى تصوير الحكم في مصر في صورة بالغة من القمع والبطش وإرهاب الدولة. وهذه الصورة التي يبتغي المتآمرون الوصول إليها مصدرة إلى الخارج من أجل إعطاء المبرر للتضييق السياسي والاقتصادي، ومحاربة الاستثمارات بصورها المختلفة في مصر، وانتهاءً بالتدخل الأجنبي سياسياً وعسكرياً. هذه هي المؤامرة على مصر وشعبها الطيب في هذا الوقت. ومن وسائل التآمر لإظهار القطيعة والبغض من الشعب لحاكمه، بث الأراجي في المفترات الكاذبة، والهجوم الفاجر بشائعات الإفك والبهتان على الجيش المصري الباسل النبيل وقوات الأمن المصري الواعية المتيقظة. ومن وسائل التآمر لتشويه صورة الشعب المصري النبيل، دفع أكبر عدد من المصريين إلى مقاطعة الحاكم والحكم، باستغلال المعاناة التي تدفعها الجماهير من أجل الإصلاح والتنمية، وتحقيق مشروعات كانت قبل حلم حالم وخيال متخيل، فصارت واقعاً محسوساً وصرحاً ملموساً. ومن وسائل التآمر على مصر في هذه الأيام الفجور في الخصومة، وتخلق النخبة بسافل الأخلاق ومنحط الصفات من الجحود والإفك والمين والكذب وكفران النعم التي أنعم الله بها على مصر في السنوات القليلة الفائتة، وشرفاء من المغفلين المخدوعين ينظرون تحت أقدامهم ولا يبصرون أبعد من أنوفهم، ويغلبون المصلحة القريبة الدانية على المصلحة العليا للوطن واستقراره وتحقيق أمنه في داخله وعلى حدوده، ودفع مخاطر الداخل والخارج عن أبنائه الشرفاء وأرضه وثرواته ومستقبل أبنائه. من حال بين مريد للإصلاح الحقيقي وإصلاح، ومن أقصى فارساً يريد أن يتقدم في الميدان ببرنامجه وأخلاقه ومقدراته، من أقصاه عن إثبات مصداقيته وإخلاصه بميدانه. إن إصلاح الفاسد وترقية الحياة وتحقيق التنمية والوصول إلى الكفاية لا تتحقق بالدعاوى الكاذبة ولا بسيف أبي حياة النميري. وكان فاروق التنر عديدا اتخذ سيفا من خشب سماه لعاب المنية، وكان لأبي حية غيط من ذرة، فذهب يوما يتعهد حقلا فسمع خشخشة وحركة بين أعواد الذرة، يسمع الصوت ولا يبصر الجرم، فظن سارقا وتوهم مفسدا، فهول له خياله نزالا وحربا، فامتشق لعاب المنية وشهره من جرابه القماشي، وراح يرعد متوعدا ويزأر صارخا. وبينما هو في رقضه وجولانه أمام حقله، إذ خرج كلب أجرب يكاد هزاله يقعده، فأغمد أبو حية سيفه وتنفس الصعداء قائلا: الحمد لله الذي مسخك كلبا وكفانا مؤونة قتالك. فإلى كل أبي حية من المصريين: أفيقوا يرحمكم الله، واعرفوا قدركم، والزموا حدكم، ولا تعبثوا بمستقبل وطنكم، فإن الشرفاء من أهل هذا البلد لن يمكنوكم من ذلك من شيء، وهم لكم بالمرصاد. من لوازم الحب الشرعي للوطن المسلم أن يحافظ على أمنه واستقراره، وأن يجنب الأسباب المفضية إلى الفوضى والاضطراب والفساد. فالأمن في الأوطان من أعظم منن الرحيم الرحمن على الإنسان. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقد قرن الله تعالى الأمن بالعبادة، وذلك لعظيم قيمته. فقال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والابتداء بطلب نعمة الأمن في هذا الدعاء يدل على أنه أعظم النعم والخيرات، وأنه لا يتم شيء من مصالح الدين والدنيا إلا به. وقد سئل أحد العلماء: الأمن أفضل أم الصحة؟ فقال: الأمن أفضل. والدليل على ذلك أن شاة لو انكسرت رجلها فإنها تصح بعد زمان، ثم إنها تقبل على الرعي والأكل، وأنها إذا ربطت في موضع وربط بالقرب منها ذئب فإنها تمسك عن العلف ولا تتناول شيئاً إلى أن تموت. وذلك يدل على أن الضرر الحاصل من الخوف أشد من الضرر الحاصل من ألم الجسد. وقد أجاب الله تعالى دعوة إبراهيم عليه السلام فجعل البيت الحرام آمناً، وجعل مكة بلداً آمناً تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنه تعالى وتفضلاً. وقرن الله تعالى الأمن بالرزق، فقال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وامتن الله على أهل حرمه الآمن بالأمن، فقال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم، أي أجهل هؤلاء المشركون قيمة النعمة التي هم فيها، ولم يدركوا ويشاهدوا أنا جعلنا بلدهم مكة حرماً آمناً يأمنون فيها على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم، والحال أن الناس من حولهم يقتل بعضهم بعضاً ويعتدي بعضهم على بعض، وقد كان العرب حول مكة يغزو بعضهم بعضاً ويتغاورون ويتناهبون، يغير بعضهم على بعض وينهب بعضهم مال غيره، وأهل مكة مستقرون فيها آمنون لا يعتدى عليهم مع قلتهم وكثرة غيرهم. فذكرهم الله تعالى بهذه النعمة الخاصة بهم بنعمة الأمن. والاستفهام في قوله تعالى أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون للتعجب من حالهم وللتوبيخ لهم على هذا الجحود والكفر لنعم الله تعالى. أفبعد هذه النعمة الجليلة يؤمنون بالأصنام وبنعمة الله التي تستدعي استجابتهم للحق يكفرون؟ وكان أمن أهل مكة بالبيت الحرام، وقد مدحه الله تعالى مدحاً عظيماً فقال سبحانه ومن دخله كان آمناً، وقال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً، فجعله الله مرجعاً للناس يرجعون إليه من كل جانب وملاذاً وحصناً لهم من كل خوف، فهو موضع أمنهم واطمئنانهم. وقال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وذكر تعالى منته على سبأ فقال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وقال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وأخرج الترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني من حديث سلمة ابن محصن الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصبح منكم آمناً في سربه معافاً في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعمة الأمان من أجل نعم الله على الإنسان، وهي ككل النعم تتطلب الشكر عليها، فالنعمة صيد والشكر قيد، وشكر هذه النعمة بالاعتراف بها باطنا والثناء على المنعم بها باللسان نطقا ظاهرا وتصريفها في مرضاة المنعم بها والمسديها. ومن الكفر بهذه النعمة العظيمة نعمة الأمن والأمان العبث باستقرار الوطن وأمنه، ومن الكفر بهذه النعمة العظيمة المغامرة بمستقبله وتضيع ماضيه والعبث بحاضره، ومن الكفر بهذه النعمة العظيمة تأديد نيران الأحقاد بين أبنائه وتقويض دعائم أبنائه، ومن الكفر بهذه النعمة العظيمة استغلال معاناة الجماهير الكادحة المرهقة التي أرهقها الفقر وطحنها الغلاء، استغلال تلك الجماهير الكادحة المرهقة لتكون وقوداً لمعركة فاشلة ظالمة، الغالب والمغلوب فيها خاسران، والمضيع فيها هو الوطن بدينه وتاريخه وماضيه وحاضره ومستقبله. وفي الدول حولنا عظة وعبرة، لو أن المصريين شكروا نعمة الله تبارك وتعالى عليهم لقيدوها لديهم، وحينئذ يبقي الله تعالى عليهم ما أنعم عليهم به ويزيدهم منه، وهي سنته جل وعلا في خلقه أنهم إذا أنعم عليهم فشكروا الله تعالى زادهم، وإذا أنعم عليهم فجحدوا نعمة الله وكفروها سلبها وأزالها عنهم. فهذه سنة الله تعالى في الأفراد وفي المجتمعات، أن النعمة لا تدوم إلا بشكرها، وأن النعمة تزول بجحدها وكفرها. وإذا كان الإنسان لا يعرف النعمة والناس أعداء ما جهلوا، وإذا كان لا يعد النعمة نعمة، فإنه حينئذ لا يظن بحال أن يقوم بشكرها، إذ هو جاهل بها أو جاحد لها، بل هو كافر بكونها نعمة، بل ربما قد عدها نقمة. إذا كان الناس في وطنهم آمنين، ترحل الضعينة من أسوان إلى رأس البر لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها. إذا كان الناس في وطنهم آمنين لا يراعون هذه النعمة ولا يقدرونها حقها، ويعبثون بها ويكفرونها جاحدين إياها، يسلبهم الله تعالى، نسأل الله العافية، تلك النعمة، ويذيقهم لباس الخوف فيتلددون، يخشون على أعراضهم، ويخافون على أنفسهم وأرواحهم، ويخشون على ثرواتهم وديارهم، تقطع سبلهم، وتزهق أرواحهم، وتسال دماؤهم، وتسلب ثرواتهم، وتحرق بيوتهم، وتحدث الفوضى العامة، نسأل الله تعالى العافية. الوطنية من حيث هي عاطفة تعبر عن انتماء المرء لبلده، يعني أن يكون انتماء المسلم لبلده ووطنه من أجل كلمة التوحيد الطاهرة الظاهرة وشرائع الإسلام المعلنة، ومن حيث هي قيام المسلم بحقوق وطنه المشروعة في الإسلام. الوطنية بهذا المعنى مطلب شرعي ومقصد ديني، وحب الوطن غريزة متأصلة في النفوس السوية، أخرج الترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي في الشعب والمقدسي في المختارة بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق مكة عند هجرته منها: ما أطيبك من بلدة وأحبك إلي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما سكنت غيرك. أخرجه الترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم ممن مر ذكرهم بإسناد صحيح. وقد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه أن يرزقه حب المدينة لما انتقل إليها وسكنها، فقد أخرج الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. أخرجه البخاري ومسلم. ومن لوازم الحب الشرعي للأوطان المسلمة أن يحافظ على أمنها واستقرارها، وأن تجنب الأسباب التي تؤدي إلى الفوضى وزعزعة استقرارها وبث الكراهية والبغض بين الرعية وراعيها. فعلى المسلم أن يعرف قدر بلده وأن يدافع عنه، وأن يجتهد في تحصيل استقراره وأمنه، وبعده وإبعاده عن الفوضى وعن الاضطراب وعن وقوع المشاغبات والمشاحنات وبث الكراهية والبغضاء. على المسلم أن يحب بلده الإسلامي وأن يدافع عنه وأن يموت دونه، فإنه من مات دون ماله فهو شهيد، والأرض مال، فمن مات دون أرضه فهو شهيد. ومصر التي لا يعرف كثير من أبنائها قيمتها ولا قدرها، ينبغي أن يحافظ عليها وأن يحافظ على وحدتها، وأن تجنب الفوضى والاضطراب، وأن تنعم بالأمن والأمان والاستقرار. فضل الله مصر على سائر البلدان، كما فضل بعض الناس على بعض، وبعض الأيام والليالي على بعض. والفضل على ضربين في دين أو دنيا أو فيهما جميعا، وقد فضل الله مصر وشهد لها في كتابه بالكرم وعظم المنزلة، وذكرها باسمها وخصها دون غيرها، وكرر ذكرها وأبان فضلها في آيات من القرآن المجيد تنبئ عن مصر وأحوالها وأحوال الأنبياء بها والأمم الخالية والملوك الماضية. والآيات البينات يشهد لها بذلك القرآن، وكفى به شهيدا. ومع ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مصر وفي عجمها خاصة وذكره لقرابتهم ورحمهم ومباركته عليهم وعلى بلدهم وحثه على برهم، روي عنه وورد في ذلك ما لم يروى ولم يرد عنه في قوم من العجم غيرهم، مع ما خصها الله به من الخصب والفضل وما أنزل فيها من البركات وأخرج منها من الأنبياء والعلماء والحكماء والخواص والملوك والعجائب، بما لم يخصص الله به بلداً غيرها ولا أرضاً سواها. فإن ثرب علينا أي لامنا لائم وثرب علينا مثرب بذكر الحرمين أو شنع مشنع، فللحرمين فضلهما الذي لا يدفع، وما خصهما الله به مما لا ينكر من موضع بيته الحرام ومسجد نبيه وقبره عليه الصلاة والسلام، وليس ما فضلهما الله تعالى به بباخس فضل مصر ولا بناقص منزلتها. فأما ما ذكره الله تعالى في كتابه من ذكر مصر فقوله تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، وما ذكره الله تعالى عن قول يوسف عليه السلام: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وقال عز وجل: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وقال تعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. قال بعض المفسرين: هي مصر. وقال بعض علماء: مصر هي البهنسة وقبط مصر، مجمعون على أن المسيح عيسى ابن مريم وأمه عليهما السلام كانا بالبهنسة وانتقلا عنها إلى القدس. وقال بعض المفسرين: الربوة دمشق. وقال تعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. وقال تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. والمدينة منف، والعزيز رئيس وزراء مصر حينئذ. وقال تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، هي منف مدينة فرعون. وقال تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، هي منف أيضا. وقال تعالى عن إخوة يوسف: يا أيها العزيز. وقال تعالى عن يوسف عليه السلام: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. وقال تعالى عن فرعون وافتخاره بمصر: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. وقال تعالى حين وصف مصر وما كان فيه آل فرعون من النعمة والملك بما لم يصف به مشرقاً ولا مغرباً ولا سهلاً ولا جبلاً ولا برّاً ولا بحراً، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. والمقام الكريم مصر، فقد كرمها الله تبارك وتعالى ووصفها بالكرم في كتابه العزيز. فهل يعلم أن بلدا من البلدان في جميع أقطار الأرض أثنى عليه الكتاب العزيز بمثل هذا الثناء، أو وصفه بمثل هذا الوصف، أو شهد له بالكرم غير مصر؟ وروى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستفتحون أرضاً يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيراً فإن لهم ذمة ورحمة. أخرجه مسلم. وأخرج الطبراني والحاكم عن كعب بن مالك رضي الله عنه يرفعه: إذا فتحت مصر فاستوصوا بالقبط خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة وغيرها. فأما الرحم فإن هاجر أم إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام، فإن هاجر أم إسماعيل من القبط من قرية نحو الفرما يقال لها أيلهاجر أم العرب. وأما الذمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم تسرى من القبط مارية أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من قرية نحو الصعيد يقال لها حفن من كورة أنصنا، والكورة تشمل عدداً من القرى ويقابلها المركز في النظام الإداري المصري الحاضر. وأنصنا مدينة أزلية من نواحي الصعيد شرقي النيل، وفي أوائل القرن الثالث عشر للهجرة قيد زمامها باسم الشيخ عبادة، ومكانها اليوم الأطلال الواقعة شرقي النيل بمركز ملوي بمحافظة المنيا. فالعرب والمسلمون كافة لهم نسب بمصر من جهة أمهم مارية أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين والقبط أخوانهم. صارت العرب كافة من مصر بأمهم هاجر، فهي أم إسماعيل، وإسماعيل هو أبو العرب المستعربة، وهو جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أم إسماعيل صلى الله عليه وسلم وهو أبو العرب وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أم العرب هاجر المصرية. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جماعة من الملوك منهم هرقل، فما أجابه أحد منهم، وكتب إلى المقوقس صاحب مصر فأجابه عن كتابه جواباً جميلاً، وأهدى إليه ثياباً وكراعاً. والكراع اسم يجمع الخيل، والكراع السلاح أيضاً. وأهدى إليه ثياباً وكراعاً وجاريتين من القبط مارية وأختها، وأهدى إليه عسلاً. فقبل هديته وتسرى مارية فأولدها ابنه إبراهيم، وأهدى أختها لحسان بن ثابت فأولدها عبد الرحمن ابن حسان رضي الله عنه. وذكر المقريزي في الخطط وابن ظهيرة في محاسن مصر والقاهرة، والقلقشندي في صبح الأعشى، والنويري في نهاية الأرب، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: دعا نوح عليه السلام ربه لولده ولولد ولده مصر ابن بيصرة ابن حام ابن نوح، وبه سميت مصر وهو أبو القبط. قال: أي نوح عليه السلام، اللهم بارك فيه وفي ذريته، وأسكنه الأرض المباركة التي هي أم البلاد وغوث العباد ونهرها أفضل أنهار الدنيا، واجعل فيها أفضل البركات، وسخر له ولولده الأرض، وذللها لهم وقوهم عليها. والكعبة البيت الحرام، بيت هاجر وابنها إسماعيل عليهما السلام اللذين كانا يسكنانه. وروي أن البيت هدم في الجاهلية، فولت قريش بناءه رجلا من القبط يقال له باقوم، فأدركه الإسلام، أي أدرك الإسلام البيت الحرام وهو على ذلك البناء. وقد صاهر القبط من الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام بتسريه هاجر أم إسماعيل عليهما السلام، وكذلك يوسف بتزوجه ببنت صاحب عين شمس التي ذكرها الله في كتابه، فقال تعالى: وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم صاهر المصريين بتسريه مارية أم إبراهيم. فلمصر قدرها حقيقة وواقعة، تاريخا وجغرافيا، وكذلك شرعا ودينا. وعلى أبنائها أن يحمدوا الله تبارك وتعالى على نعمته عليهم، وأن يصونوها، وأن يحافظوا على أمنها، وأن يحبطوا كيد أعدائهم، وأن يفسدوا على المتآمرين مؤامراتهم، وأن يتقوا الله رب العالمين في حاضر بلدهم وفي مستقبله وفي تاريخه وفي تراثه وفي أمنه واستقراره وفي تنميته وترقيه في مدارج العلا، وإنهم على ذلك لقادرون بقدرة الله رب العالمين، وإنهم لذلك لفاعلون بحفظ الله تبارك وتعالى لهم من الفتن ومضلاتها ظاهراً وباطناً، وبتآلفهم وتكاتفهم ونزع الشقاق والبغضاء من بينهم، وتنقية قلوبهم وصدورهم لولاة أمورهم، وبتآلفهم والتفافهم حولهم من أجل نفي الفوضى، ومن أجل دفع الفساد، ومن أجل إحباط المؤامرات والخطط التي تحاك ليلاً ونهاراً لهذا البلد الطيب ولأهله وشعبه وثروته ومستقبله. نسأل الله أن يحفظ بلدنا وجميع بلاد المسلمين من مضلات الفتن ظاهرة وباطنة، إنه تعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فأمران كبيران يقعان على التزامن من غير افتراق، خلاف يدب بين أبناء الأمة في القطر الواحد وفي البلد الواحد وفي النجع الواحد وفي القرية الواحدة، بل في البيت الواحد، وإسراف نهى الله عز وجل عنه وحذر منه، ووصف الله تعالى به أعدى أعدائه من خلقه من البشر، فقال: إنه كان عالياً من المسرفين، وهو فرعون اللعين، فوصفه الله تعالى بالإسراف، وحذر الله تعالى العالمين منه، ونهى عن الوقوع في هذه الخصلة الدميمة التي وصف بها هذا الذي تأبى أن يكون عبداً بزعمه، فادعى أنه رب وإله. هذان الأمران من تهييج العداوات بين أبناء الأمة، ومن الإسراف الذي لا يلتفت إلى الوقوع فيه كثير من أبنائها، هذان الأمران في كلمتين توراتيتين لا يلتفت إليهما كثير من المسلمين، لأنهم لا يحسبون أن أعداءهم يحاربونهم حرباً عقائدية، وإنما يظنون أنهم يريدون الاستيلاء على الثروات وعلى احتلال الديار والممالك وغير ذلك من الأمور الظاهرة من غير استعباد القلوب. في سفر أشعياء في الإصحاح 19 من رقم 3 إلى رقم 7 يقول: وأهيج مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه، مدينة مدينة ومملكة مملكة، ويهراق روح مصر داخلها، وتنشف المياه من البحر، ويجف النهر، وييبس وتنتن الترع، وتضعف وتجف سواقي مصر، ويتلف القصب والأسل. لو أن إنسانا قيل له: إنما يقع بينكم معاشر المصريين أمر يبيت له من قديم قديم، وهي عقيدة تعتقد وتتخذ لها التدابير والخطط من أجل أن تصير واقعاً تعيشونه، وتلفحكم ناره، وأهيج مصريين على مصريين حتى يكون الأخ يقتل أخاه، والنص وأهيج هكذا، وأهيج مصريين على مصريين يتناحرون يتقاتلون، يسبي أحدهم أخاه ويقتل أحدهم أخاه ويعتدي أحدهم على أخيه، وأهيج مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه، مدينة مدينة ومملكة مملكة، والنتيجة في تخالف أبناء البلد الواحد، وفي تعادي أبناء القطر الواحد، وفي استنزاف طاقات قوات البلد الواحد بأبنائه، النتيجة ويهراق روح مصر داخلها حفظها الله وسلمها وجميع بلاد المسلمين، إنه على كل شيء قدير. لو أن إنساناً، لو أن مصرياً قيل له هذا على هذا التأصيل الذي لا يدفع لأنكره لخصور النظر وقلة الحيلة وتشويش الفكر، وما وقع من الغزو في المعتقد وفي الثقافة العامة، لأن هذه الجماهير من جموع الشباب في مصر قد استلبوا وعبث بهويتهم وربوا على مناهج لم تنبع من دينهم ولا من كتاب ربهم ولا من سنة نبيهم ولا من تراثهم ولا من تاريخهم ولا من ماضيهم المشرق ولا من مجدهم وفخارهم، وإنما فرقت أجيال ثم حشيت بعد وملئت بشيء آخر يجعل المرأة مشوها، لا ينتمي لدين ولا يحافظ على عرض ولا يحافظ على أرض، ويدخل في اللامبالاة وفي الاستهانة، وهي الداء الدوي القاتل الذي استحوذ على قلوب كثير من المصريين، داء الاستهانة. النار ترعى في ثياب أكثرهم وتطالهم، نيران الفتن ظاهراً وباطناً، وهم يشاهدون آثار المؤامرات حولهم في بلدان كانت مستقرة آمنة يأتيها رزقها رغداً من بلاد لم تكن مدينة لأحد على ظهر الأرض بدرهم واحد، كانت في كفاية بل في رواد، وكانت واعدة لأبنائها بمستقبل ثروتها التي آلت إليها، ثم وقع ما وقع ودب ما دب بإحداث الفجوة وتعميق البغضاء بين الحكام ورعيتهم، مما أدى إلى ما أدى إليه من إنفاذ للمؤامرة الصهيوصليبية الماسونية التي تضافر على إنجاحها في كثير من البلاد العربية الإسلامية. أعداء لهذا الدين من مشرق ومغرب ومن بني جلدتنا الذين يصلون إلى قبلتنا ويصلون صلاتنا وينطقون بلغتنا، ولكنهم انحازوا إلى أولئك وصاروا إلباً وعدواً قاهراً مغامراً لأبناء دينهم وأبناء عروبتهم وساكني وطنهم، حتى آلوا إلى ما آلوا إليه الجماهير التي استلبت والجماهير التي ابتليت بداء الاستهانة كأنها لا ترى، تعشو منها الأنظار بل تعمى، فلا تكاد تبصر شيئاً بل لا تبصر شيئاً، وذهب الإدراك عن حسها فتبلد لا بل مات، فهي لا تتعظ ولا تعتبر، وحتى إذا ما وقع عليها شيء فإنه لا يثمر نتيجة مرجوة، وقد ذاقوا الذي ذاقوه وسلم الله، ولولا أن الله سلم ما بقي أحد في أمن ولا أمان ولا هدوء ولا اطمئنان ولا سلم ولا سلام، ولم تهكت الأعراض وسلبت الثروات وأريقت الدماء وأزيقت الأرواح، فصار جمع الوطن بددا وشمله ممزقة، ولكن الله سلم. لو تأملت في هذا دلك على وجوب التزام الصبر والحكمة، وعلى أنه لا ينبغي أن يتخذ الدين تكئة من أجل إراقة الدماء ووقوع الفوضى. فكل هذا منهي عنه في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن وقع فيه فهو متبع لأعداء الله، منفذ لخطط أعداء الإسلام من أتباع الشياطين الذين يتخذون كل من لم يكن من جنسهم قيناً وعبداً من الأمميين الذين لا يرقبون في واحد منهم إلاً ولا ذمة. فعلى كل من كان واعياً لدينه، محافظاً على يقينه، ملتزماً لأمر ربه، متبعاً لرسوله صلى الله عليه وسلم، أن ينأى بنفسه عن إحداث الفوضى والشر، وأن يكون بمبعدة عن تقرير ما هو بعيد على أعدائنا حتى يصير دانية فيه قرة العين لهم، وفيه ما ترى مما يتوعد به أهل مصر حفظها الله تعالى ورعاها وسائر بلدان المسلمين. هذا هو الأمر الأول، تخالف وتدابر وتقاطع وشقاق، وأهيج مصريين على مصريين حتى يكون الأخ يقتل أخاه، وحتى يسبي الأخ أخاه مدينة مدينة ومملكة مملكة، حتى يتبددوا في الأرض مزقا وبددا. هذا هو الأمر الأول، توراتي محض. فينبغي علينا أن نحذر من التخالف والتهارج والتناوش والتقاتل والتصارع، وأن نكون إخوانا في الله متحابين، لا متدابرين ولا متقاطعين، داعين إلى الله جل وعلا على منهاج النبوة حتى يأذن الله تعالى بما يشاء، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والأمر لله من قبل ومن بعد، يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد. نسأل الله أن يسلم وطننا وجميع أوطان المسلمين. وأما الأمر الثاني فهو أن كثيرا من النعم لا يعرف العبد قدرها إلا إذا فقدها، ونعمة الماء التي أنعم الله تعالى بها على هذا البلد بما أجرى فيها من النهر المبارك نعمة جليلة من أجل نعم الله على أهل هذا البلد. فينبغي عليهم أن يحافظوا على هذه النعمة ولا يسرفوا فيها مبددين إياها، وهذا كله لا يرضاه الله تعالى ولا يحبه. فالإسراف من خلق أتباع الشياطين من أعداء الدين، وهو على قسمين: إما أن يكون بأن تبذل فوق ما تحتمله طاقتك، فهذا إسراف كمي، وأما الإسراف الكيفي فأن تتجاوز بذلك الإنفاق الحد ولو كان في درهم واحد، فإن وضع القليل في غير موضعه مما يغضب الله تبارك وتعالى هو إسراف، لأن وضع القليل في غير موضعه مما يغضب الله إسراف ولو كان درهماً واحداً. فليس بكثرته عدا، وإنما بوضعه في غير موضعه كيفا. فالإسراف من حيث الكيف ما أنفق في معصية الرب جل وعلا وطاعة الشيطان الرجيم ولو كان أقل القليل. فإن المرء ولو ملك ألوفاً مؤلفة وأضعافاً مضاعفة ووضع درهماً واحداً في معصية الله كان مسرفاً متوعداً بما يتوعد به من أسرف وتجاوز وتعدى وظلم، كأن يضع درهماً في يد فاجرة، أو يشتري بدرهم واحد وقد ملك ألوفاً مؤلفة خمراً فهو مسرف وإن كان ما أنفقه قليلاً. وأما وضع الكثير ولو اشتمل على المال كله في طاعة الله جل وعلا فلا يعد إسرافا، كما فعل الصديق أبو بكر رضي الله عنه، فقد أتى بماله كله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة يتصدق بها على الفقراء والمساكين، طاعة لله تعالى وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانسلخ من ماله جميعا ولم يراجعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعد مسرفا. فمهما وضعت في موضعه من مال مما يرضى الله عنه ومهما كثر ذلك الذي تعطي لله جل وعلا فليس ذلك بإسراف. ومهما وضعت من قطرة من الماء الذي آتانا الله تعالى من فضله ونعمته في غير موضعه فهو إسراف يبدد روح أمة ويصحر أرض قطر من أقطار الإسلام العظيم. نسأل الله أن يبارك فيه وأن يحفظه وسائر أقطار المسلمين. وكثير من الناس لا يعلم ما يدور عند منبع النيل ولا على مدار مجراه فيؤثر على مصبه وأن ذلك مخطط توراتي على حسب النبوءة كما في الموضع نفسه الذي مر. ومن عجائب اتفاق المقادير أن يكون هذا النص التوراتي المدعى المفترى المكذوب نصاً شاملاً للأمرين وقد تزامنا في هذا الوقت الذي نحن فيه. وأهيج مصريين على مصريين لكي يسير المجتمع إلى الفوضى، فإذا وقعت نسأل الله العافية فقد خسر هذا القطر المسلم العظيم مكاسب الإسلام فيه على مدى 14 قرناً من الزمان. نسأل الله السلامة والعافية. وأهيد مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه وتقع الفوضى في القطر الذي نسأل الله أن يحفظه بحفظه الجميل مدينة مدينة ومملكة مملكة ويهراق روح مصر داخلها. ثم يأتي الشق الثاني وتنشف المياه من البحر لأن الماء إذا قل عند المصب وهو يصب أي النهر في البحر كما هو معلوم تتحقق هذه النبوءة في سفر أشعياء في الأصحاح 19 من رقم 3 إلى رقم 7 وتنشف المياه من البحر. وهم يحاولون تحويل المجرى عند المنبع بأن يصب النهر في البحر الأحمر وأن لا يمضي في طريقه كما هو معهود مرسوم له بقدر الله جل وعلا. حاولوا ذلك قديما فلم يفلحوا. ثم يحاولون ما يحاولون ببناء السدود وتقليل حصة مصر من المياه حتى لا يصل إلى هذه الديار التي نسأل الله أن يحفظها وأن يبارك في أبنائها وأن يجمع بين قلوب أهلها حكاماً ومحكومين حتى يكونوا جميعاً على قلب رجل واحد في طاعة رب العالمين واتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. يحاولون ما يحاولون حتى لا يصل إلى هذه الديار ما يكفيها من مياه النهر فتقل المياه وحينئذ تقع النبوءة التوراتية بزعمهم. وهؤلاء قوم عمليون ليسوا بخياليين، هم يعرفون كيف ينفذون ويخططون قبل التنفيذ ويحسنون التنفيذ بعد التخطيط من أجل الوصول إلى تحقيق النبوءة، وهي عندهم معصومة ووعد إلهي لا بد من وقوعه. وتنشف المياه من البحر ويجف النهر، يعني نهر مصر نهر النيل، وييبس وتنتن الترع وتضعف وتجف سواقي مصر ويتلف القصب والأسل. هذا كله مبذول صار معروفا، فماذا صنع قومي؟ مروا مرور الكرام كأن لم يسمعوا شيئا ولم يعولوا على شيء، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. قال صلى الله عليه وسلم: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهدا فليس مني ولست منه. أخرجه مسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنه. هذا الدين العظيم لم يبح لأحد قط أن يعتدي على أحد بغير حق ولو في مثقال ذرة، فإن وقع شيء من ذلك ولم يوفى حقه في الدنيا فإنما هو القصاص في الآخرة، لأن الله تعالى يبعث الخلائق يوم القيامة ثم يقضي بينهم، كما قال الله تعالى في كتابه وكما بيّن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في خطابه. يبعث الله جل وعلا الخلائق يوم القيامة ويقضي ربنا بينها بالحق والعدل والقسطاس المستقيم، حتى لا يفصل ربك بين الشاة الجلحاء التي لا قرن لها والشاة القرناء التي لها قرن، فنطحت به الجلحاء ولم يقتص منها هاهنا. يقتص الله تعالى يوم القيامة من القرناء للجلحاء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: فينشئ للجلحاء قرنين فتضرب وتنطح الأخرى كما نطحتها وضربتها، ثم يقول: كوني ترابا، عدل محض. إنه العدل الذي لا عدل فوقه، إنه الحق الذي لا حق بعده. ولم يعلم مع هذا كله أن دينا أهانه وظلمه أبناؤه في هذا العصر كدين الإسلام العظيم، فما أكثر ما شوهه بعض من انتمى إليه وانتسب إليه ظلما وزورا وبهتانا. لا يعلم دين على وجه الأرض فرط فيه أقوام ممن ينتسبون إليه كهذا الدين العظيم، كأنما يسعون جاهدين لتشويه دين رب العالمين الذي رضيه الله لخلقه في أرضه، يشوهونه حتى في أعين المسلمين الجاهلين وعند غير المسلمين. ما الذي أفاده الإسلام من أمثال هذه الأمور والتجاوزات؟ لم يفد شيئاً، بل وقع على المسلمين ضرر وحيف وظلم، وعلى الكتاب والسنة وعلى العلماء المستنيرين من أتباع الكتاب والسنة وقع الظلم ووقع التهارج والتهارش والتفرق بين المسلمين، وكل ذلك بسبب أفعال بعض من ينتمي إلى دين الإسلام العظيم. وليس شرطاً أن يكون دائماً ما يقع من الإفساد في الأرض والاعتداء والتبدير والتدمير والتخريب والقتل، ليس شرطاً أن يكون ما يقع من ذلك دائماً واقعاً على أيدٍ مسلمة آثمة ظالمة، ولكن ما يحدث وما سبق أن حدث من الأحداث جعل الناس إذا وقع شبيه لها يقولون إنما هو من فعل المسلمين، وحسرتاه صار مقرونا بالمسلم وصف الإرهاب وهو منه براء. هذا دين علم الدنيا السلام، علم الدنيا الرحمة. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم الدنيا الرحمة حتى بالنبات: لا تقطعوا شجرة ولا تحرقوها، بل حتى بالجماد: لا تهدموا بنيانا ولا تنقضوه، لا تخربوا في الأرض ولا تفسدوا فيها. علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم العالم الرحمة، ثم يصير دينه الحق الذي رضيه الله له ولنا وللعالم إلى يوم الدين ديناً ومعتقداً، يصير دينه الحق مسبوباً على كل لسان بأفعال خرقاء. ليس شرطاً أن يكون ذلك كذلك، نسأل الله أن لا يكون، وأن ينتبه المسلمون حتى يعلموا ما يكاد لهم وما يدبر لهم بليل في السراديب المظلمة، بل على قوارع الطرق من أجل تفتيت وحدتهم ومن أجل تمزيق عرى وطنهم الذي ترفع عليه جمل الأذان مسبحة بحمد الله، مكبرة أمره، رافعة شعار توحيده: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المرفوع الذي ذكره موصولا إليه صلى الله عليه وسلم الطبراني في الكبير، وكذا في الحديث الموقوف على جندب رضي الله عنه عند البخاري في الصحيح، إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم هراقه فليفعل، من استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم هراقه أي أراقه فليفعل. مفهوم هذا المنطوق أن من أهراق ملء كف من دم حرام حيل بينه وبين جنة ربنا الرحيم الرحمن، وأي فائدة تعود على المسلمين أو تعود على الإسلام بل تعود على مصر من أمثال هذه الأمور، ومن بث الشحناء والكراهية وإشاعة الشائعات الفاجرة الظالمة، كلها إفك وبهتان. أقوام مر عليهم 5 أعوام يصيحون بل ينعقون على خرائب كالبوم من دول تحارب بلدهم فتحارب تبعا دين بلدهم، تحارب مستقبلهم، تحارب أعراضهم، تهددهم في أعز ما يملكون في دينهم بمحاولة إشاعة الفوضى وبث روح الكراهية والثورة بين أبناء هذا البلد الطيب. مر عليهم 5 أعوام من شذاذ الآفاق من المجرمين الذين يدعون الرجولة وقد فروا فرار النعال، لما لم تبقوا في بلدكم وتعلنوا كلمتكم وتتحملوا تبعة ما تقولون ومسؤولية ما به تنطقون، أيها الخونة الكذبة، أيها الجبناء، يا من فررتم فرار النعام يطعمكم ويغذوكم وينفق عليكم كما ينفق الرجل على امرأته وأمته، لا على عبده بل على أمته، أعداء بلدكم، أعداء دينكم، أعداء مستقبلكم ووطنكم، ينفقون عليكم وتنعمون بما يبذلون لكم من مال حرام فيه من الإسراف ما فيه، لأنه وضع له في غير موضعه، ولو أنفقته دولة تملك مال الأرض كله فهو إسراف لوضعه موضع المحاربة لدين الله وللمسلمين الآمنين من أجل إراقة دمائهم واستباحة أعراضهم وسلب مخدراتهم وثرواتهم وسفك دمائهم والعبث بمستقبل أبنائهم وحفدتهم. مرت 5 أعوام مرت كئيبة حزينة يائسة على هؤلاء، وستمر أعوام وأعوام إن لم يكفوا، وكيف يكفون؟ هي سبوبتهم، هي ما به يعيشون ومنه ينفقون. وتصور إنسانا سلبت منه إنسانيته، دعك من الدين ومن المثل ومن القيم ومن التعاليم، ولكن سلبت إنسانيته، تدنى فصار أحط من الحيوان، فإن من الحيوانات ما يدافع عن جحره، ومن الطيور ما يدافع عن عشه، بل من الحشرات النمال النحل يحافظون على وطنهم ومستقرهم ويموتون دون أمنهم ودون ذريتهم. هؤلاء سلبوا هذا كله فأنى يرعون ومتى يكفون، وحياتهم موصولة بهذا النتن الذي منه وعليه يعيشون. مرت 5 أعوام يهيجون هذا الشعب الطيبة من أجل أن يثور، من أجل أن ينتفض كما يقولون، ويدعون أن الثورة مستمر. أي ثورة؟ هذه كانت انتفاضة، كأنها انتفاضة محموم، ولت وذهبت وصح الجسد بعد، وأفاق أبناء هذا الوطن إلا من كان متآمرا خائنا لا يحافظ على دين ولا يحافظ على وطن ولا ينتمي إلى أرض ولا عرض. وآخر فرصة هي هذه التي عليها الآن يتكالبون فيقامرون على هذا الشعب حتى يقف ناحية لكي يعبر تعبيرا سلبيا ناطقا بلسان غير ناطق وبمنطق ليس سوى صامت أنه لا يرضى، ولكنه مقمور مقهور. وكذبوا، ألا ترى الدنيا؟ ألا تبصر؟ ألا يعلم من أوتي ذروا من العقل وقليلا من الحكمة ما يجري في مصر وما من الله تعالى به؟ أي فائدة تعود على المسلمين أو تعود على الإسلام، بل تعود على مصر من أمثال هذه الأمور؟ ضرر ماحق وخراب مبين وفرقة وشتات وتأخر للدعوة إلى الله ورمي للمسلمين بما هم منه براء وتنازلات عن ثوابت في دين الإسلام العظيم لعدم المراعاة للضغوط العالمية، لأن وطننا تمخر سفينته بين أنواع الفتن وعواصفها في بحر الظلمات. ينبغي ألا يحاول أحد قط أن يخرق سفينة الوطن خرقا، ومن فعل فويل له ثم ويل له ثم ويل له. ويل لمن أراد أن يخرق السفينة ليغرق أهلها، ويل له ثم ويل له. وطن تمخر سفينته في بحار عاصفات وفتن مدلهمات تهب منها هنا وهناك من داخل وخارج، وكيد ظاهر وباطن وأمر مستقر قد جعل الله تبارك وتعالى فيه عزة للدين ظاهرة، يفرط فيها من يستبدل بعرة بدرة، من يدع الدرة اليتيمة ليلتقط بعرة النتنة، ومن يفرق بين هذا وهذا من أهل العقل يعلمون أنه مالق مجنون أو خائن مفتون أو هما معا. والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.